السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني في برنامجكم أحكام الصيام عبر شاشتكم المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية. ويسعدني أن أتشرف بكم في هذا البرنامج، وعنوان لقائنا اليوم بإذن الله جل وعلا حكم الصيام. تعلمون يا أحبتي في الله أن بعض الناس يميلون إلى عبادة دون عبادة، فمن الناس من تراه بخيلا فلا يميل إلى عبادة الزكاة، ومن الناس من تراه مائلا إلى عبادة الصلاة ولكن لا يميل إلى عبادة الصيام. والمسلم المستسلم لله بالتوحيد والمنقاد له بالطاعة لا بد أن يأخذ الإسلام بشموليته وكليته، فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فلا بد أن تأخذ الإسلام بعقيدته الصحيحة، ولا بد أن تكون مصليا صائما مزكيا معتمرا حاجا برا بوالديك قارئا للقرآن ذاكرا لله تعالى، أي تدخل في الإسلام بكليته. وهذا اللقاء نتكلم فيه عن حكمة الصيام. أتكلم فيه عن ماذا؟ عن حكمة الصيام. فمن حكم الصيام أنه عبادة، أنه عبادة لله تعالى، يتقرب العبد فيها إلى ربه بترك محبوباته من المطعوم، من المشروب، من الجماع ومشتهياته، فيظهر ذلك في صدق إيمانه بترك هذه الأشياء، بل وتركه لهذه الأمور المحبوبة فيها كمال لعبوديته لله جل وعلا، وقوة محبته له ورجائه فيما عند الله عز وجل. فإن الإنسان لا يترك محبوبا له إلا لما هو أعظم عنده منه. ولما علم المؤمن أن رضا الله في الصيام بترك شهواته المجبول على محبتها، قدم رضا مولاه على هواه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصومون رمضان صوما حقيقيا يرضاه الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن المسلم لو حبس أو ضرب حتى يفطر يوما واحدا من رمضان بغير رخصة شرعية، هو يأبى ذلك ويظل مصرا على أن يحظى بصيام هذا الركن العظيم ألا وهو صيام رمضان. كما أن من الحكم لصيام رمضان التقوى، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لما يا رب؟ قال: لعلكم إيه؟ تتقون، وهي فعل أوامره واجتناب نواهيه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، كما ورد ذلك في صحيح البخاري. وإذا كان الصائم متلبسا بالصيام فإنه كلما هم بمعصية ذكر أنه صائم فاجتنبها وابتعد عنها. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم إن سبه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. كذلك يا إخوان، من حكم الصيام أن القلب يتخلى للفكر وللذكر، وتناول الشهوات يعني المطعوم والمشروب والجماع يستوجب الغفلة، وربما يقسي القلب ويعمي عن الحق. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التخفيف من الطعام والشراب، لأن من أكل كثير شرب كثير نام كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة الأسيدي، حيث قال حنظلة نافق حنظلة، أتى للنبي فقال نافق حنظلة، لما يا حنظلة؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالنار والجنة وكأن على رؤوسنا الطير، نعم وكأننا نرى الجنة والنار رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج وانشغلنا بالضيعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لو ظللتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. وليس معنى ساعة وساعة أي ساعة تصلي فيها وساعة ترى الأفلام والمسرحيات والفوازير والأغاني فيها، لا، ساعة تصلي فيها وساعة تدعو فيها إلى الله وساعة تقرأ فيها القرآن وساعة تصلح فيها ذات البين وساعة تنام فيها لتتقوى على الطاعة وساعة تشتغل في شغلك الذي أو تعمل في شغلك الذي تتقوت منه أنت وأسرتك ومن تعول. هذا معنى ساعة وساعة. فإذا فرغت فانصب أيها الحبيب المحب. ثم ماذا؟ ثم اعلم أن أبو سليمان الدراني قال إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. استمع إلى العبارة مرة أخرى. قال أبو سليمان رحمه الله إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت عمي القلب. ومن حكم الصيام أن الغني الذي صام عن الطعام والشراب والجماع بل وعن كل ما حرم الله جل وعلا، فصام سمعه وبصره ولسانه وجوارحه ولم يجعل يوم صومه كيوم فطره، نعم بل شعر بالصيام، حينما يكف عن الطعام والشراب والجماع يشعر بأخيه الفقير المسلم، نعم، فيعطيه مما أعطاه الله تبارك وتعالى بنفس طيبة سخية كريمة رضية بفضل الله تبارك وتعالى، فيكسو العاري ويطعم الجائع ويسقي العطشان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومن حكم الصيام التمرن على ضبط النفس، فأنت تقول أنت رايح تاخد كورس، وهذا رايح ياخد فرقة، وهذا رايح ياخد دورة، فشهر رمضان اعتبر أنه فرقة، اعتبر أنه دورة، اعتبر أنه كورس، فهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. فهذا الصيام تمرن على ضبط النفس والسيطرة عليها والقوة على الإمساك بزمامها حتى يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى ما فيه خيرها وسعادتها. فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فإذا أطلق المرء لنفسه عنانها أوقعته في المهالك، وإذا ملك أمرها وسيطر عليها تمكن من قيادتها إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب. ومن حكم الصيام أيضا كسر النفس والحد من كبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق، فإن الشبع والري ومباشرة النساء كل من هذه الأشياء يحمل على الأشر والبطر والتعالي والكبر على الخلق وعن الحق، وذلك أن النفس عند احتياجها للطعام للشراب للجماع مع الزوجة تشتغل بتحصيل هذه الأشياء، فإذا تمكنت منها رأت أنها ظفرت بمطلوبها فيحصل لها من الفرح المذموم والبطر ما يكون سبب لهلاكها، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى، المعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. ومن حكم الصيام أن مجاري الدم تضيق بسبب الجوع والعطش، فتضيق مجاري الشيطان من البدن، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين. فتسكن بالصيام وساوس الشيطان، وتنكسر صورة الشهوة والغضب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي وقاية، كما ورد ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومن حكم الصيام الفوائد الصحية التي تحصل بتقليل الطعام وإراحة الجهاز الهضمي لمدة معينة، فبفضل الله عز وجل يقوى الإنسان، ولكن الأصل في ذلك هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يلهمنا معرفة أسرار شريعته، وأن يصلح لنا شؤون ديننا ودنيانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه كانت نبذة مختصرة من حكم الصيام. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى أحظى بلقاء حضراتكم في الغد إن شاء الله تعالى مع أركان الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.